الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن العلم من أفضل ما اكتسبه الإنسان، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والجنان في الآخرة. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله، وبين مكانتهم وأعلى منزلتهم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله تعالى نبيه بالاستزادة من شيء بمثل ما أمره من الاستزادة من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وما ذاك أيها الإخوة إلا لما للعلم من أثر مبارك على حياة الناس وعلى حياة الإنسان. وقد أحسن من قال: فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. ووصف الله تعالى الراسخين في العلم بالإيمان، ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل، فقال سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم طريق من طرق الجنة. فهنيئا لكم أيها الإخوة هذه السلعة الغالية. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث حديث عظيم، رواه أبو داود والترمذي. ومما أوصى به عبد الملك بن مروان بنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. أيها الإخوة، اعلموا أن معلم الناس الخير هو الذي يوقظ الناس ويصنع الأجيال ويبني الأمة. لذا عني الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعلم، فأشاد برسالته. وحين يموت الناس أيها الإخوة تنقطع أعمالهم، ويبقى عملهم، يبقى العمل الذي عملوه في الدنيا هو الذي يجري لهم، إن كان من علم أو غيره، من صدقة جارية أو ولد صالح، وتنقطع أعمالهم ويبقى عمل معلم الناس بعد موته. لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. فليهنك أيها المعلم معلم الناس الخير بهذا الفضل العظيم. فالإنسان يحرص على تعليم الناس، يحرص على رفع الجهل عن نفسه ثم تعليم الناس هذا الخير. وقد قال حافظ الحكم رحمه الله: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. فليحرص طالب العلم على هذا الفضل العظيم وليجدد نيته، لأن العلم عبادة، فينبغي للإنسان أن يبتغي بهذه العبادة وجه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أن يجدد النية يجعل هذا العلم خالصا لله عز وجل، لا يبتغي ثناء الناس عليه. فسنشرح بمشيئة الله متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، المتوفى سنة 33 و1000 من الهجرة، أي 1033. وهذا الكتاب كتاب عظيم، والحنابلة أيها الإخوة لهم كتب في المذهب. أول كتاب هو مختصر الخراقي للخراقي، وهذا الكتاب المختصر مختصر الخراقي أول كتاب في المذهب تم به الحنابلة، حتى قيل له أكثر من 300 شرح. ومن أشهر من شرحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وهو من أعظم الكتب كتب الحنابلة، حتى قال العز بن عبد السلام: ما استجزت الفتوى حتى اقتنيت وقرأت المغني والمحلى. وأضاف الذهبي إلى ذلك كتاب التمهيد لابن عبد البر وسنن البيهقي. على كل حال أيها الإخوة، أول كتاب في المذهب الحنبلي هو مختصر الخرقي. وابن قدامة له كتاب اسمه المقنع، اختصره الحجاوي في كتاب زاد المستقنع. وهذا الكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وشرح هذا الكتاب المختصر زاد المستقنع شرحه منصور البهوتي في كتابه المعروف الروض المربع في شرح هذا المختصر زاد المستقنع. وهذا الكتاب أيها الإخوة جاء الفتوحي ابن النجار وجمع بين التنقيح للمرداوي وكتاب المقنع لابن قدامة، وسمى هذا الكتاب منتهى الإرادات. منتهى الإرادات جمع فيه بين التنقيح للمرداوي وكتاب المقنع لابن قدامة. وهذا الكتاب جاء مرعي الكرمي واختصر هذا الكتاب، اختصره ووضع هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو دليل الطالب لنيل المطالب. وقال بعض أهل العلم: وفعلا عند الإمعان لا يعد مختصرا، بل يقال غالب مادته من المنتهى. قال في هذا الكتاب عبد السلام الشط الحنبلي المتوفى سنة 1295 من الهجرة، قال: يا من يروم بفقهه في الدين نيل مطالب، يا من يروم بفقهه في الدين نيل مطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. والمذهب أيها الإخوة المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة ما اتفق عليه الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار، إذا اتفق على قول هو المذهب، وإذا اختلف الراجح ما يذكره صاحب المنتهى، لأنه جمع بين المقنع والإنصاف للمرداوي. فكتاب دليل الطالب أيها الإخوة هو الزبدة في المذهب، وهو الزبدة في المذهب لأنه مأخوذ من المنتهى، كما قلنا غالب المادة من المنتهى. فكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله كتاب عظيم امتاز بكثرة الشروح، فمن شروحه منار السبيل لابن ضويان، وخرج الألباني رحمه الله أحاديثه وأسماه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ومن الشروح نيل المآرب للتغلبي، ومن الشروح كذلك كتاب مسلك الراغب شرح دليل الطالب لصالح بن حسن البهوتي، وكذلك عليه حواشي كثيرة لابن مانع وغيره، ومنظومات كذلك نظم هذا الكتاب، نظمه عدد من أهل العلم من هذه المنظومات للعلامة السعدي رحمه الله في 400 بيت نظم الدليل. والكتاب أيها الإخوة له مزايا، من أهمها احتوى على مهمات المسائل مع قلة ألفاظه وبيان المذهب على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، مع حسن تقسيمه وحصر مسائله ووضوح عباراته وسلامته من التكرار. هذه أبرز ما في هذا الكتاب من مزايا، وقد عمد بعض أهل العلم على عمل مقارنة بينه وبين الزاد من حيث الأفضلية، وهذه المقارنة لبيان فضل المتون، وإلا في كل خير، فقال الزاد أفضل من الدليل بكثرة المسائل لكثرة ضمائره، وهذا امتاز عنه الدليل، امتاز عن الزاد بالترتيب والتقسيم كما ذكرنا من مزاياه. فقال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وبعد. فبدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، والبدء بالبسملة مشروع لأدلة كثيرة، منها أولا الاقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة، ثانيا اتباعا لفعله عليه الصلاة والسلام حينما يراسل الملوك فإنه يبدأ بالبسملة، ودل عليه رسالته إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وهذا الحديث في البخاري. فالبدء بها من سنن المرسلين، قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نقتدي بهم لقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالسنة في الرسالة أيها الإخوة إذا كتبها يبدأ بالبسملة، وفي الخطب يبدأ بالحمدلة، وإن جمع بينهما فلا بأس. قد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البدء بالحمدلة بل بالبسملة، والبدء الخطبة بالحمدلة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخر الحديث. وللألباني رحمه الله رسالة سماها خطبة الحاجة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها. فهنا بدأ المصنف بالبسملة فقال الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. فقال مالك يوم الدين هنا والله تعالى مالك كل شيء وخص مالك يوم الدين بذلك لأن يوم الدين هو يوم القيامة وخصه بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له سبحانه. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين وشرائع الدين مبينها بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا الإسلام قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ثم قال رحمه الله الفائز بمنتهى الإرادات. فائز بمنتهى الإرادات يعني كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا ذكر الفائز بمنتهى الإرادات قال أهل العلم فيه براعة استهلال وبعضهم قال فيه أنه يبين أن هذا الكتاب مأخوذ من منتهى الإرادات. قال من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحبه أجمعين. وبعد فقوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية أن الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله صلى عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى. ثم قال وعلى آل كل وصحبه أجمعين والآل أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. الصحابي أيها الإخوة هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وجمع بين الآل والصحب ردا على أهل البدع حيث يوالون الآل دون الصحب. قال وبعد هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات. قال فهذا مختصر. والمختصر أيها الإخوة هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال في الفقه والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية هكذا يعرف أهل العلم. بعضهم يقول الفرعية على مذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد. فهنا قال وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. فهنا قال على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد أي ابن أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، ولد ببغداد في سنة 64 و100 ومات بها في سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة رحمه الله. فقوله رحمه الله بالغت في إيضاحه رجاء الغفران يعني من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام أيها الإخوة الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، هذه الأحكام الخمسة. ثم قال رحمه الله مبينا قال لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان يعني من المتأخرين من متأخري الحنابلة. وهذا الكتاب أيها الإخوة في هذه المقدمة ماذا نستفيد؟ استفدنا بيان موضوع الكتاب وصفة التأليف وما تميز به. فموضوع الكتاب بيان مذهب الإمام أحمد على وجه الاختصار، فذكر فيه ما كان راجحا صحيحا في مذهب أحمد، وسماه دليل الطالب لنيل المطالب، ودليل الطالب الدليل المرشد المعرف، والطالب اسم لكل من طلب علم الفقه. وقوله لنيل المطالب أي لإدراك ما يؤمله من المسائل الفقهية. ثم ختم هذه المقدمة بالدعاء له ولكم أيها الإخوة ولنا جميعا. ولاحظ أنه لم يذكر أكثر من هذه النقاط الثلاثة في المقدمة: صفة التأليف، موضوع الكتاب، طريقة ما يعرضه من المسائل، ثم ذكر اسم الكتاب، ثم شرع في ما يقصده في هذا الكتاب من مسائل، وترتيب الكتاب على نحو ترتيب الفقهاء المتأخرين من الحنابلة، لأنه كتاب في المذهب الحنبلي، وجرى في ترتيبه على ما اعتمده متأخر فقهاء الحنابلة. وذلك أن الترتيب اختلف من طبقة لطبقة، وما في هذا الكتاب هو ما اعتمده متأخر فقهاء الحنابلة، والجميع يبتدئون بكتاب الطهارة. قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة ابتدأ هنا بالطهارة. أول ما يبتدئ العلماء في كتب الفقه بالطهارة على اختلاف مذاهبهم ومسائل الطهارة. السبب في ذلك أيها الإخوة أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين. كتاب الطهارة أي مكتوب الطهارة، والمقصود به ما يجمع مسائل الطهارة وما يندرج تحت هذا العنوان من أحكام. والطهارة عرفها المؤلف هنا قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وبعضهم يعرفها بارتفاع الحدث، وهنا عرفها المؤلف بأثرها الناتج عنها. وإلا في اللغة الطهارة هي النظافة والنزاهة، ومقتضى هذه النظافة إذا جاءت على النحو الشرعي أن تأتي بنتيجتين: الأولى رفع الحدث، والنتيجة الثانية زوال الخبث. فقوله رفع الحدث المقصود بالحدث وهو إما أن يكون بول الحدث أو غائط أو ريح أو جماع أو حيض والنوم، هذه كلها أحداث يلزم أن يتوضأ منها الإنسان أو يغتسل. فالمقصود بالحدث هنا كما يعرف أهل العلم معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث. وما عرفه هو تعريف للتطهير لا للطهارة، وأهل العلم يعرفونه بارتفاع الحدث، وهذا من الأمر اليسير، الخلاف اليسير. والحدث يقال له رفع ولا بد له من نية، والخبث يقال له زوال ولا يلزم له نية، والرفع يكون بفعلك والزوال لا يلزم بفعلك، يمكن يعني أن يزول بنفسه أو بغيرك. مثال لو وقع على ثوبك نجاسة فغسل هذا الثوب غيرك ولبسته، صح هذا ولا يلزمه له، لا يلزم له من نية. أما رفع الحدث فلا يكون إلا بنية، فلو اغتسل الإنسان أو توضأ من غير نية لا يكون هذا رافعا للحدث. فلما كان الذي يرفع الحدث ويزيل النجس الماء بدأ به قبل غيره، فقال بعدما ذكر قال رفع الحدث والزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة. عرفنا من هذا التعريف أيها الإخوة، وهو رفع الحدث وزوال الخبث، أن تعريف لكتاب الطهارة أن رفع الحدث وزوال الخبث أن جميع مسائلنا في هذا الباب ما سيتناولها المؤلف من الأبواب والمسائل في هذا الكتاب تدور على هذين الأمرين، إما على رفع الحدث كالوضوء والتيمم والغسل، وإما على زوال الخبث كأحكام إزالة النجاسة وما يتعلق بتطهير النجاسة وما يتعلق بالحيض. فمسائل هذا الباب تندرج على هذين الأصلين رفع الحدث وزوال الخبث. فقال المؤلف وأقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء ثلاثة. قالوا أن الماء العلماء لا يخلو من ثلاثة أمور: ماء يمكن أن يزيل به الحدث يرفع الحدث، وماء لا يمكن أن يرفع به الحدث، وهذا الذي لا يمكن أن يرفع فيه الحدث إلى قسمين طاهر ونجس. فبهذا قسم أهل العلم الماء قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به ورفع الحدث به، وماء طاهر يجوز شربه ولا يرفع الحدث، والثالث الماء النجس. ومن أهل العلم من قسم الماء إلى قسمين: إما طاهر وإما نجس، وقال كل ماء طاهر فهو طهور، فلم يفرق في الماء بين الطاهر والطهور. كل ما يجوز شربه من الماء جاز الوضوء به. والمشهور في مذهب أحمد وعند أكثر أهل العلم هو تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر طهور، هذا القسم الأول، طاهر طهور، والقسم الثاني وطاهر غير طهور، والثالث ونجس، هذه الأقسام الثلاثة. فهنا المؤلف قال أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، فقال أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، أحدها طهور هو طاهر طهور يجوز الوضوء به ورفع الحدث وهو الباقي على خلقته، يعني لم يتأثر بشيء آخر، مثل الذي ينزل من السماء يرفع الحدث يعني يتوضأ به أو يغتسل به ويزيل الخبث من باب أولى. إذا كان يرفع الحدث يزيل الخبث، يعني يجوز الاستنجاء به. ثم جعل هذا الماء أربعة أنواع. قال ماذا؟ قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو أربعة أنواع. قال وأقسام الماء ثلاثة. أقسام الماء، يبتدئ الفقهاء في ذكر أقسام المياه في أول كتاب الطهارة لأنه المادة والأصل والأساس الذي تستعمل فيه الطهارة. ثلاثة، قوله ثلاثة يعني طهور وطاهر ونجس كما سيأتي معنا. ثم قال أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. بدأ بالطهور لأنه الذي يستعمل فيه رفع الحدث وإزالة الخبث بخلاف القسمين الباقيين، ولهذا قال في تعريف الطهور وهو الباقي على خلقته، عرفه بحقيقته وحكمه، فجمع بين الحقيقة والحكم. والتعريفات أيها الإخوة إما أن يعرف الشيء ببيان حقيقته، وإما أن يعرف الشيء بذكر حكمه، وإما أن يعرف الشيء بذكر آثاره. وكل هذه التعريفات مقصودها التقريب، ولهذا يختار الفقهاء من هذه الطرق ما هو أقرب لحصول المقصود وتقريب المعنى. ولهذا لا تسلم التعريفات غالبا من الانتقادات، لأن المقصود هو التقريب فيتجاوز في كثير من التفصيلات. والعلماء يذكرون قاعدة لا مشاحة في ماذا؟ في الاصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاح، معنى هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح أن الخلاف إذا كان واقعا في الأمور الاصطلاحية فإنه لا ينبني عليه حكم ولا اعتبار به، وإنما يظهر إعمال هذه القاعدة فيما لو حصل الاتفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ. فلا بد إذن من تقدير تتمة لهذه القاعدة وهي بعد الاتفاق على المعنى. ثم قال رحمه الله هو أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، هكذا عرفه ببيان حقيقته وحكمه، فجمع بين الحقيقة والحكم. فهذا هو تعريف الماء الطهور وهو أربعة أنواع. وهذه الأنواع أيها الإخوة، هذا الحصر لها بأنها أربعة عرف بالاستقراء، وذكر أنواعه باعتبار أثره في إزالة الخبث ورفع الحدث. ثم قال ذكر النوع الأول، قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. هذا النوع الأول من أنواع المياه أو الماء الطهور، وهو لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا بيان حكمه فيما لو استعمل حتى لو قيل بتحريم الاستعمال، فإنه لا يرفع الحدث، هذا ما يحرم، يعني يحرم يعني في الطهارة لا يرفع الحدث. يعني لو توضأ به إنسان فهذا الوضوء لا يصح. قال: وهو ما ليس مباحا. وهو ما ليس مباحا سبب ذلك إما أن يكون مسروقا، والمسروق مأخوذ بخفية، وإما أن يكون مغصوبا، يعني ما أخذه عيانا أمام صاحبه بقوة، وإما أن يكون موقوفا على غير الطهارة كالماء الموقوف للشرب. هذا يغفل عنه كثير من الناس، مثل مياه البرادات الآن التي تجعل في الطرقات أو بجوار المساجد لأجل شرب المارة، فلو توضأ أحد منها لم يرتفع حدثه على ما ذكر المؤلف رحمه الله، لأنه استعمله في غير ما وضع له. وهذا على المذهب. والقول الثاني أن ذلك يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأنه يأثم في استعماله ويضمن ثمن ما استعمله لمن أوقفه، يعني يخرج ثمن ما استعمله من الماء ويتصدق به عمن أوقف الماء، لأنه هذا الماء أعد لغير ذلك واعتدى عليه باستعمال الوقف في غير ما وضع له. فهذا النوع الأول من أنواع الطهور، لا يرفع الحدث، يعني لأن رفع لا يكون إلا بمباح. وأما إزالة الخبث فإنها تزول بكل مزيل ولا يشترط فيها نية. ثم ذكر القسم الثاني، قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا النوع الثاني من أنواع الطهور، وهو يرفع حدث الأنثى، وضابطه ما جمع هذه الأوصاف الخمسة: الخلوة من امرأة هذا الأول، مكلفة الثاني، الرابع لطهارة كاملة، الخامس من حدث. والخلوة الانفراد في الاستعمال ولو في حضرة مشاهد، وبعض أهل العلم يقول الانفراد بالاستعمال ودون نظر الناس، أي كالخلوة الشرعية. وهذا الصحيح أنه الانفراد على المذهب، الانفراد في الاستعمال ولو في حضرة مشاهد، هذا الذي يقصده المذهب. المكلفة يعني البالغة العاقلة، فلو كانت دون البلوغ فجاز الاستعمال، ولو لم تنفرد به جاز الاستعمال. لطهارة كاملة سواء من حدث أصغر أو أكبر، ويخرج من هذا ما خلت به امرأة تجديدا للطهارة، تريد أن تجدد الوضوء، هي على طهارة تريد أن تجدد الوضوء فيجوز استعماله. قال: لا عن حدث تجديد الوضوء، فإنها لا تؤثر على الماء. والمستند في هذا يستند عليه المذهب، ما جاء في الحديث لا تتوضأ امرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة. والصواب أن هذا الحديث النهي للكراهة لا على وجه التحريم وعدم الانتفاع في رفع الحدث لثبوت استعمال النبي صلى الله عليه وسلم ماء خلت به بعض زوجاته كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فهو هنا النوع الثاني قال وماء يرفع حدث الأنثى فقط، لا الرجل أي الرجل البالغ لا يرفع حدثه ولا الخنثى. والخنثى على ثلاثة أنواع، الخنثى إما أن يكون رجل متشبه بالنساء يسمى خنثى، وإما امرأة متشبهة بالرجال تسمى خنثى، وإما رجل له إنسان له آلتان ذكر وفرج هذا يسمى خنثى مشكل، هذا له أحكام أيضا في المواريث يسمى الخنثى المشكل. فهنا الشرع يغلب جانب الرجل وهو التحريم. قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. والنوع الثالث قال ماء وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني يكره لو فعله توضأ منه الإنسان وضوءه صحيح لكن الأفضل تركه، هذه تسمى الكراهة، وإذا احتاج إليه تزول هذه الكراهة، لأن الحاجات أيها الإخوة الحاجات تزيل الكراهات والضرورات تزيل المحظورات. عندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة يعني ما لا بد للإنسان من بقائه، والمحظورات الحرام المنهي عن فعله. ومعنى القاعدة العذر يجوز الشيء الممنوع، هذا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وأدلتها كثيرة في القرآن، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والقاعدة الثانية أن الحاجات تبيح أو تزيل المكروهات، بمعنى أنها تزيل وصف الكراهة. ففرق بين الكراهة والمحظور. فهذا الماء يجوز استعماله ولكن يكره، فإذا احتاج إليه الإنسان زالت هذه الكراهة. ما هذا الماء؟ قال فيه قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. هذا النوع الأول أو هذا الشيء الأول، وهو بئر في مقبرة بمقبرة. وسبب كراهته الوضوء من ماء بئر بمقبرة قالوا لاحتمال تأثره بما يكون من تحلل أجساد الموتى، فيصل شيء من ذلك إلى البئر فكرهوا استعماله. والصواب جواز استعماله دون كراهة لأنه لا دليل عليه. ثم ذكر قال وما اشتد حره أو برده، قالوا لأنه لا يحصل به تمام الوضوء إسباغ الوضوء وهو تمامه تمام الأعضاء، والصواب لا كراهة. ثم قال أو سخن بنجاسة، هذا الثالث سخن بنجاسة. قالوا السبب احتمال تطاير شيء من النجاسة إلى الماء، قالوا فيكره. والرابع قالوا أو سخن بمغصوب، انظر إذا كان الماء مغصوب لا يرفع الحدث. إذا سخن الماء، الماء مباح ولكن سخن بشيء مغصوب، بحطب مغصوب أو مسروق، قال فإن استعمال هذا الماء يكره. استعمل في تسخينه محرم، والصواب عدم الكراهة لعدم الدليل على ذلك. والخامس قال أو استعمل في طهارة لم تجب. في طهارة لم تجب كأن يكون الغسلة الثانية للوضوء والثالثة في الوضوء، أو ما استعمل لتجديد طهارة لا لرفع حدث، فهذا الماء يكره استعماله. والماء قديما أيها الإخوة إلى الآن في بعض المناطق فإنه عزيز ونادر، فتجد هذا يتوضأ منه وما بقي من فضل مائه يتوضأ به الآخر، فينبني عليها هذه الأحكام. فيقول هنا الشيء السادس، قال غسل الكافر أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر. قالوا لأن غسله لا يرفع عنه حدثا، والصواب عدم كراهة، عدم كراهية ذلك لعدم الدليل. والسابع قال أو تغير بملح مائي، هذا تغير بمخالطة بممازجة، لذلك قال بملح مائي. الآن يذكر ما يتغير بمخالطة وممازجة، وهو قال بملح مائي يعني بماء مالح أو بماء لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، قماري منطقة في الهند، يعني العود القماري خالطة، قال وقطع الكافور والدهن، هذه أنواع ذكرها، هذا تغيير بمخالط ممازج فكرهوه، والصواب أنه لا يكره ما دام اسم الماء باقيا. ثم بعدما ذكر جملة من المكروهات قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، أي أن ماء زمزم يجوز الوضوء به ولا يكره، يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، إلا استثنى قال إلا في إزالة الخبث يعني النجاسات. والصواب جواز استعماله في إزالة النجاسة ولا دليل على الكراهة، ولو كان يكره لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن أهل مكة أيها الإخوة لا يعرف لهم ماء إلا هذا البئر التي كانت مصدر الماء لأهل مكة في جميع مصالحهم وأوجه انتفاعهم. قال ثم ذكر النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، قال وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. هذا النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، وهو لا يكره استعماله، وهو ماء البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكماء الآبار، ماء الآبار فإنه لا يكره استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والنهر كذلك، قال والعيون والأنهار والأنهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هذا دل على الجواز. والحمام، الحمام لا يقصد به الحمام الآن، حمام الآن هذا يسمى عندهم بالحش والمرحاض بعضهم يسميه، والحمام الذي يعني يغتسل فيه لا يقضى به الحاجة، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن يعني نقل عنه الكراهة علل بخوف شاهدة العورة أو قصد التنعيم. والماء هنا قال لا يكره استعمال ماء الحمام، قال والمسخن بالشمس كذلك فإنه لا يكره استعماله، والمتغير بطول المكث يعني يكون في مكان فطالت المدة وهو في هذا المكان فتغير، فهذا لا كراهة في استعماله. أو بالريح من نحو ميتة، أي الماء كان منفصلا لوحده وبجواره جيف، انتقلت رائحة الجيف إلى هذا الماء فوجد فيه من الرائحة بسبب هذه الريح، فإن هذا لا يكره استعماله. قال أو بما يشق، بما يشق يعني يكون كما ذكر المؤلف، بما يعني يشق هذا الماء يعني وقع فيه ورق من الشجر كما سيذكر. قال بما يشق صون الماء عنه كطحلب، يعني وجد في الماء طحلب المعروف الطحالب، وورق شجر يعني كان بجوار بركة فسقط فيه ورق الشجر، ما لم يوضع أي ما لم يضعه إنسان، فإذا وضعه يكون حكمه آخر. فهذه أنواع المياه الأربعة التي ذكرها المؤلف. قال الثاني، أي القسم الثاني من أقسام المياه، فالأول الطهور بدأ به لأنه أشرفها، وهو الذي يستعمل في الطهارة التي هي موضوع الباب، فبدأ به وبين أنواعه الأربعة: الأول ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، والثاني وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى إلى آخره، والثالث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة إلى آخره، والرابع وماء لا يكره كماء البحر والآبار إلى آخره. وهنا قال الثاني، أي القسم الثاني، طاهر يجوز استعماله. الطاهر عرفه المؤلف بقوله طاهر، عرفه قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهذا تعريف له بحكمه فيما يتعلق بالطهارة، ثم عرفه بحقيقته فقال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا التعريف. وقال بشيء طاهر، فهو عرفه بالحكم وعرفه بالوصف. والحقيقة قوله يجوز استعماله، يجوز استعماله في غير رفع الحدث والزوال الخبث، أي في أوجه الاستعمال العادية. فيمكن أن يقال الطاهر هو الذي يجوز استعماله في العادات دون العبادات، لأن رفع الحدث وزوال الخبث عبادة. وعرف حقيقته فقال: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. لكن يقيد هذا في كلامهم بما يتغير اسمه حتى يخرج عن اسم الماء المطلق، هكذا يقول بعض الفقهاء في ضابط التغير الذي ينقل الماء من الطهور إلى الطاهر. فلا يقال ماء على وجه الإطلاق، وإنما يقال هذا ماء ورد أو ماء باقي الله أو ما إلى ذلك من الأسماء التي يصبح فيها الماء مقيدا بقيد وليس مطلقا، فلا يصدق عليه اسم الماء المطلق. وضابط التغير بينه بقوله: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. فخرج ما تغير قليل من لونه أو طعمه أو رائحته، وهذا لا يشمل جميع الطاهر، لأن التغير الذي ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية أمران: إما أن يكون تغيرا حقيقيا، وإما أن يكون تغيرا حكميا. التغير الحقيقي هو الذي ذكره في قوله: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا هو التغير الحقيقي. وضابط ذلك لا يصدق عليه اسم الماء المطلق، يتغير اسمه عن اسم الماء المطلق، هذا التغير الحقيقي. وأما التغير الحكمي فهو ما ذكره رحمه الله في قوله: أو انغمست فيه، أو انغمست فيه يعني يد، قال: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. أما هذا التغير الحكمي فهو ما ذكره رحمه الله في قوله: أو انغمست فيه. وكذلك في قوله: ومن الطاهر، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث إلى غيره، قال: فهنا التغير أيها الإخوة حكمي وليس حقيقيا. وفي الحقيقة أن الماء المتغير بالوصف هو ليس ماء مطلقا، لأن الماء الذي أمر الله أن نتوضأ به الماء المطلق، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا ماء. وعلى هذا يقول العلماء: المتغير بالوصف لا يدخل في تقسيم المياه. فقال مبينا في هذا الكتاب بتغير اليسير، قال: فإن زال تغيره بنفسه، تغيره بنفسه أي زال الصبغ إن كان لونا أو الرائحة أو الطعم. أما التغير الحكمي قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، هذا التغير الحكمي. أما التغير الحكمي هذا. والحقيقة يقول الفقهاء: لا دليل على ارتفاع وصف الطهورية عن الماء لأنه ما زال باقيا على خلقته، واستعماله في هذه الأوجه لا يغير حقيقته، فتغيير الحكم مع عدم تغيير الحقيقة تحكم لا بد فيه من دليل. فما الدليل؟ أما الأول تغير الوصف استدلوا فيه بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، فقالوا لم ينهى عنه إلا أن الاغتسال فيه يفسده ويزيل طهوريته. وهذا محل تأمل أيها الإخوة ونظر، فإن النهي عن الاغتسال فيه، النهي عن الاغتسال فيه لا عن استعمال الماء الذي انغمس فيه من رفع الجنابة باغتساله فيه، وفرق بين هذا وذاك، وليس بينهما تلازم، فليس هناك دليل على هذا. وقالوا أن الماء إذا استعمل يتأثر بالاستعمال، وتأثره يدل على عدم بقائه على أصله، وذكروا في ذلك دليلين. قالوا الأول صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر لما كان مريضا، وقالوا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أي على بقية ماء طهارته الذي يتقاطر منه. والاستدلال في هذا محل نظر، فهو لم يرفع عنه طهوريته، بل من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، فدل هذا التعريف أن الماء على قسمين على الصحيح، إما طهور وإما نجس. وقوله أو انغمست إلى آخره في هذا، قال أو انغمست يعني يد المسلم المكلف، كل غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذه اشتراطات، الصحيح ليس فيه دليل. وقولها انغمست فيه، الضمير في قوله فيه أو انغمست فيه، الضمير يعود إلى الماء القليل، فلو كان كثيرا لا يؤثر، والصواب لا دليل عليه. فقوله أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب، هذه القيود دليلهم عليها حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والنهي إما للتحريم وإما للكراهة كما قال ذلك جمهور الفقهاء. فالمنهي الذي ذكره المؤلف جعل له قيودا، القيد الأول أن يغمس كل يده، فلو غمس بعضها الأصابع لم يؤثر ذلك ولم يكن منهيا عنه. القيد الثاني المسلم، فلو غمسها غير المسلم لم يؤثر في الماء. القيد الثالث المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فلو كان غير مكلف لم يؤثر. القيد الرابع النائم، القائم من نوم ليل خرج به نوم النهار. والقيد الخامس أن يكون نوم ينقض الوضوء أي عميق، فلو كان نوم لا ينقض الوضوء لا يؤثر. القيد السادس أن يكون الغمس قبل غسلها ثلاثا. القيد السابع أن يكون غسلها بنية، فإن غسلها ثلاثا بغير نية فإنه ينهى عن الغمس. القيد الثامن أن يكون بتسمية، فلو لم يسمي وغسل ثلاثا فإنه ينهى عن الغمس ويؤثر إذا غمس. وهذه القيود لا دليل عليها، فلو وضع الأصابع على كلام المذهب فإنه لا يؤثر، وهذا لا دليل عليه. ثم بدأ بالنوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس. قال الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. بدأ بالنوع الثالث من أقسام المياه، نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة مثل غصة، أن يغص في لقمة يحتاج دفع هذه اللقمة، فلو دفعها به لا يوجد إلا هذا الماء النجس، فدفع به هذه اللقمة، هذا جائز، هذه للضرورة وعدم وجود آخر. وأما الوضوء فليس بضرورة، وحكم هذا الماء ذكر بعده الحكم، قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا حكمه. ما هو الماء النجس؟ قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل يعني دون القلتين كما سيأتي معنا، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، أي كان الماء أكثر من القلتين فوقعت فيه نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاث، الطعم أو الرائحة أو اللون، فإنه ينجس. وعلى قول المذهب إذا كان الماء دون القلتين فبمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير الطعم والرائحة واللون فإنه ينجس. قال فإن زال تغيره بنفسه، تغيره بنفسه يعني بدون معالجة، مثلا سقطت في الماء جيفة فأكلها السمك أو الطيور، أو تحللت وذهب طعمها أو ريحها ولونها، صح الوضوء به. قال أو بإضافة طهور إليه، إضافة الطهور يعني يرده إلى طهوريته، يزيد الماء فيرتفع فيذهب أثر هذه النجاسة، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير. بنزح من هذا الماء يعني بدون تدخل، نزحت الريح النجاسة فأخرجتها من الماء، فما حكمه؟ قال طهور. هذا قوله أنه يكون طهور، هذا اشتراطات ذكرها المؤلف، قال والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، فهذا الاشتراطات، والكثير ما كان قلتين فأكثر، قال طهر، هذه الإشارات الثلاث في كيفية تطهير المتنجس. الأولى إما أن يزول بنفسه، الثانية أو بالمعالجة، الثالثة أو أن ينزح، والكثير قال قلتان تقريبا واليسير دونهما، وهما ذكر مقادير هذه القلتان، قال وهما 500 رطل بالعراق و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس، ومساحتهما ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا. هذه المقادير التي ذكرها المؤلف الناس الآن لا يعرفونها، وهي معروفة في زمانه في زمانهم. الآن باللتر تساوي هذه المقادير باللتر 191.25 لتر، 191.25 لتر. وطريقة تقديرهم قديما بالتنك تقريبا 10 تنكات. في السابق أيها الأخوة كل جهة وأقليم له أوزان، في العراق أوزان، والشام أوزان، ومصر لها أوزان، كل حضارة لها أوزان، لذلك تجد يذكر الوزن العراقي، وزن للعراق ودمشق والقدس، يقول قدسي ولأهل مصر. لكن هذه اندثرت، والمعايير الآن عالمية، إما اللتر في السوائل أو الكيلوات في الأشياء الصلبة أو الأمتار في المسافات والكيلوات إلى غير ذلك. فهذه المعروفة في زماننا، فلكل زمان أشياء يتعارفون فيها. ثم ذكر قال ومبينا قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذه أيضا يريد أن يوضح المساحة، وهو ذراع وربع طولا، ويعني بتقديره لو صنعت إناء أو حفرت في الأرض طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وعمقه ذراع وربع، يقولون هذا الذي يسع القلتين. فإذا كان الماء، ثم قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة، كثيرا يعني قلتين فأكثر، ولم يتغير بالنجاسة، وقعت في نجاسة ولم تغير أحد أوصافها الثلاث، فهو طهور ولو مع بقائها فيه، يعني عين النجاسة، وإن شك في كثرته فهو نجس، أي كان الماء عندك ماء نجس وماء طاهر وشكيت في الأمرين، أو عندك ماء شككت هل هو طاهر أم نجس، فعلى المذهب فإنه نجس أي لا تتوضأ به، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، يعني عنده ماء في إناء وماء الآخر في إناء فشك اشتبه أين النجس فيهم، وقعت يعني نجاسة يسيرة بهذا الماء الذي دون القلتين مثل قطرة من البول، فشك في أي إناء وقعت وهو متيقن بوقوع هذه القطرة بالنجاسة بالبول، فإنه على المذهب إذا عنده هذا فإنه لا يتوضأ بهما. أما إذا شك بطاهر وطهور فإنه يتوضأ من الاثنين لأنه ليس فيه نجاسة. لذلك قال وإن كان الماء طهورا كثيرا، قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى، والصواب أنه يتحرى، وفي المذهب لم يتحرى، ويتيمم بلا إراقة. فقوله بلا إراقة إشارة إلى من أوجب الإراقة وهو الخرقي، نص عليها. والسبب الذي قال بالإراقة، سبب ذلك قال ليكون ممتثلا قول الله فلم تجدوا ماء فيريق هذا الماء حتى يمتثل لهذا القول أنه لم يجد الماء. والصحيح أنه لا يريق هذا الماء، بل يسقي إلى البهيمة وينتفع به بما يجوز الانتفاع. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. هذا أيضا إذا وجد ماء نجس فإنه يخبر أن هذا الماء نجس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.